الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس والعشرون من الشهر السادس من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المغفر. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب المغفر. والمغفر ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل إنه حلق يتقنع به المتسلح، لأن المقاتل يمكن أن يضرب على رأسه بالسيف، فيجعل فوق رأسه هذه القطعة من الحديد، وسمي المغفر من الغفر، وهو التغطية، لأنه يغطي الرأس. وفيه دلالة على استعمال هذه الآلات في القتال، وعلى أن فيها أيضاً وفي الحديث فائدة في اتخاذ الأسباب، أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستعمل مثل هذه الأسباب. دخل مكة عام الفتح عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر، هذا يدل على أنه دخل مكة عام الفتح ولم يدخلها محرما، لأنه دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحة، ودخلها عنوة بالقتال مع الكفار، ولكن الله أطفأ كيدهم وشرهم، لكن كان متهيئاً بالسلاح عليه الصلاة والسلام، وفتح الله تعالى عليه مكة، ووقع منه ما وقع عليه الصلاة والسلام من العفو عن الناس والصفح عنهم، وقوله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وما قتل من أهل مكة إلا عدد محدود ممن كانوا حرباً لله ورسوله، وعفى عن بقيتهم. فالحاصل أن المغفر نوع من اللباس يستخدم في حال الحروب لوقاية الرأس من ضربات السيوف ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: باب البرود والحبر والشملة. قال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله، اكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقال عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث لبيان أنواع من اللباس التي كانوا يلبسونها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب البرود، والبرود جمع بردة بضم الباء وسكون الراء، وهي كساء أسود مربع. يقول الحافظ تلبسه الأعراب. والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء على وزن عنبة، سميت كذلك من التحبير، ترد من اليمن، والمراد بالتحبير التزيين، يعني أنها محبرة ومزينة ومحسن وضع هذا النوع من اللباس. والشملة، الشملة هي ما يشتمل به من الأكسية، الشيء الذي يشتمل به من الأكسية بحيث يلتحف. كل هذه ولله الحمد يجوز لبسها، وهي أنواع، مما يدل على سعة الشرع في هذه الملابس، وتقدمت قاعدة الشرع في الملابس وفي المأكولات وفي المشروبات وفي الأواني ونحوها، أن الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد دليل من الشرع يخص نوعا منها بالتحريم، كما تقدم في تحريم الحرير على الرجال، أو تحريم الأواني من الذهب على الجميع، ونحو ذلك مما يكون التحريم فيه محدودا. فالأشياء المحرمة ولله الحمد محدودة من فضل الله ومنته، والأشياء المباحة كثيرة جدا في الملابس والمآكل والمشارب وفي المطاعم وفي الأواني ونحو ذلك. ثم ذكر قول خباب رضي الله عنه، وهذا كان وقع في الهجرة قبل الهجرة، حين آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته. هذا نوع من اللباس، وهو الذي تقدم شرحه، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى سينصر دينه، قال ولكنكم قوم تستعجلون. وكذلك وقع ولله الحمد، فإنها ما هي إلا سنوات يسيرة، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وأعز الله تعالى دينه وخذل الكفر وأهله. الحديث الذي أورده عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وعليه برد نجراني، يعني منسوب إلى نجران، غليظ الحاشية، حاشيته فيها غلظ، وهذا النوع من اللباس إذا كان غليظا فإنه إذا جر على الجسد فإنه يؤثر فيه. فأدركه أعرابي وهو البدوي فجبده بردائه جبدة شديدة عليه الصلاة والسلام، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، لأنه لما جبد البرد ليوقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا البرد غليظ الحاشية، أثرت هذه الحاشية في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فهذا تصرف عظيم شديد. ثم اشتد الأمر بالقول، يعني جمع بين شدة وغلظة في فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجره هذا الجر في ردائه ويوقف بهذه الطريقة، ثم يقول له هذه العبارة يا محمد، ولا يقول يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي عندك، يعني كل هذا الآن يطلب طلبا، وفي بعض الروايات فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، زيادة في الشدة في الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يعاقبه التفت إليه، وقبل أن يأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام، يدل على الحلم والأدب والذي أدبه به ربه تعالى، وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر له بعطاء وطلب بأسلوب غليظ وبألفاظ فيها جفاء، ومع ذلك قابله النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة مقالته، ولم يغضب ويكفهر في وجهه بل ضحك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الغالب على الأعراب الجفاء، وبعضهم يفعل ذلك اختباراً ليعلم نبوته، يعني أن بعض هذه التصرفات التي تقع وقد يغتاظ منها الإنسان إذا سمعها، يكون الواحد من هؤلاء ينظر هل هو صلوات الله وسلامه عليه نبي كما في الأوصاف التي وصف بها عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، أم أنه ملك يغضب كما يغضب الملوك فيتصرف بعضهم بمثل هذه التصرفات يريدون أن ينظروا ما الذي سيفعله، لأن الواحد منهم يريد الإيمان ورأى جملة من الدلائل فقد يفعل مثل هذه الأفعال ليختبر هل هذا ملك من الملوك أو نبي صادق صلوات الله وسلامه عليه. اللفظ الذي بعده تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة له ببردة، يقول سهل هل تدرون ما البردة، يعني حتى يفهموا المقصود، هي الشملة، وتقدم بيان البردة والشملة، منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، يعني على سبيل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. خرج صلى الله عليه وسلم إليهم وهذه البردة هي إزاره، اتزر بها عليه الصلاة والسلام، جسها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكسنيها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أمر يبادر صلوات الله وسلامه عليه فيعطي السائل ما طلبه، قال نعم عليه الصلاة والسلام مع أنه محتاج إليها. جلس صلى الله عليه وسلم في المجلس هذا ما شاء الله أن يجلس، ثم لما رجع لبيته عليه الصلاة والسلام طواها ثم أرسل بها إلى الرجل. الصحابة قالوا لهذا الرجل ما أحسنت، هذا التصرف منك تصرف غير سليم، سألتها إياه عليه الصلاة والسلام وقد عرفت أنه لا يرد سائل عليه الصلاة والسلام، أنت تعلم هذا من أمره وأنت تعلم حاجته صلى الله عليه وسلم لهذه البردة، كيف تطلب هذا الأمر وقد احتاج إليه، كيف تطلب هذا الكساء وقد احتاج إليه عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم من أمره أنه لن يردك؟ فالرجل كانت له همة عالية رضي الله عنهم جميعا، فقال والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، ليس همي أن ألبسها، لكن بعد أن مست جسده الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا أريد أن أكفن فيها، وإذا أنا مت أن تكون هي كفني، وكانت كفنها لأنه يريد أن يكفن فيها بعد أن مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. وهذا بدلالة على ما ذكرنا مرارا من أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حق، ولا ينكر هذا عالم من علماء السنة بتاتا، فالتبرك به صلوات الله وسلامه عليه جسده الكريم بثيابه عليه الصلاة والسلام بشعره كل هذا حق، إنما الذي قال العلماء إن هذا أمر خاص به هو صلوات الله وسلامه عليه فلا يعمم، لأنه ليس أحد بتاتا يكون في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقال هذا رجل من أهل العلم من أهل الزهد يصح أن يتبرك بثيابه، يصح أن يتبرك مثلا بوضوئه إذا هو توضأ ونحو ذلك، نقول هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي زمرة 70، هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، نسأل الله الكريم فضل، هؤلاء في أعلى الدرجات من أهل الجنة، وهؤلاء القوم هم الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب، نسأل الله الكريم فضله. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك قام عكاشة رضي الله عنه يرفع نمرة، هذه النمرة التي يعني أوردها هنا يعني أورد الحديث هذا للشاهد هذا، وهو أنه يرفع هذه النمرة شملة فيها خطوط ملونة كأنها مأخوذة من جلد النمر، يعني من جهة اللون كأنها الألوان التي فيها ألوان جلد النمر، فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله منه. قام رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة، فصار رضي الله عنه حاز رضي الله عنه هذا الفضل العظيم ودعا له عليه الصلاة والسلام وأدركه وقتل شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة. في حديث أنس رضي الله عنه أنه لما سئل أي الثياب كانت أحب إليه عليه الصلاة والسلام فقال الحبرة، وقلنا إنها الثياب التي يكون فيها تحبير وتزيين، وهذا يدل على أن طلب الثياب الجيدة والحسنة أمر مطلوب ولا إشكال فيه ولا ينكر عليه. وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حين سألته قلت وإن غلي ثمنه، يعني قد يكون الثوب غاليا، فقال رحمه الله تعالى الوسط لا يتكلف حتى لا يكون ثوب شهرة. فليس المقصود أن يلبس الثياب الحسنة أن يبالغ كما يفعل بعض الناس ويكون الثوب غاليا جدا، ليس هذا مقصودا، لأن ثياب الشهرة التي نهينا عنها على نوعين اثنين. متى يكون الثوب ثوب شهرة؟ إذا كان شديد الغلاء جدا، أو كان وضيعا رديئا للغاية مع قدرة الإنسان على أن يلبس ما هو أحسن، لأنه يشتهر. فإذا أتى قيل سبحان الله هذا الثوب على فلان في نعمة وفي خير، رديء جدا، ما الذي جعله يلبس هذا الثوب الرديء؟ هذا ثوب شهرة وهو منهي عن لبسه. أما لو لبسه الفقير الذي لا يجد لا بأس، لأن هذا الذي يملكه ما فيه إشكال. وهكذا لو لبس ثوب شهرة بحيث يكون شديد الغلاء جدا، فهذا أيضا يدخل في ثوب الشهرة. وهكذا الثياب أيضا التي تكون فيها أشياء من الغرابة لا تتناسب مع وضع الناس، بحيث يلبس في مجتمعه ثوبا استغرب أن يلبس كما يفعل بعض الذين لا يفقهون، يلبس ملابس ثم يجعل عليها من النقوش أشياء هي أقرب إلى لباس النساء منها إلى لباس الرجال، فيكون مشتهرا. ساعة يمر هذا الشخص كل الناس تنظر إليه وتتعجب من ثوبه، هذا نوع شهرة إضافة إلى ما فيه من السوء وهو التشبه بالنساء. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي، يعني غطي صلوات الله وسلامه عليه، ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكسية والخمائص. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم،
لما نزل
محرك هكذا،
لا لما نزل يعني الرواية الأشهر، هو لها وجه لما نزل لها وجه.
نعم. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي ابن كعب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
اللهم صل وسلم. هذا الباب في الأكسية والخمائص، والخمائص جمع الخميصة، وهي كساء من صوف أسود أو من خز مربع له أعلام. الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لما نزل به، يعني لما نزل به الموت صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الرمق الأخير في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، طفق أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، هذه الخميصة هذا وجهه، هذا الشاهد الباب، يطرح هذه الخميصة صلوات الله وسلامه عليه من آثار كرب الموت، يطرحها على وجهه، فإذا اغتم من وضع هذه الخميصة على وجهه كشفها صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما المناسبة؟ ما مناسبة لعن اليهود والنصارى في هذا الموطن الذي توفي فيه عليه، الذي تقبض فيه روح النبي صلى الله عليه وسلم، يبينه لك بقية الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أن تبالغ في أمر قبره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، فيفعل به كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. هذا قاله عليه الصلاة والسلام وهو في النزع في آخر حياته، مما يدل على غلظ وعظم وشدة وخطر أمر المبالغة في أمر القبور واتخاذها مساجد. واتخاذها مساجد يكون بنوعين اثنين: النوع الأول أن يبنى على القبر مسجد، يؤتى إلى قبر فيبنى عليه مسجد، فيكون قد اتخذ على القبر مسجد. النوع الثاني أن تجعل القبور مواضع للصلاة حتى لو لم يبنى عليها مسجد، لأن الصلاة كما في لأن المقبرة كما في الحديث قد نهي عن الصلاة فيها، منهي عن مواضع أن يصلى فيها كالمقبرة والحمام، هذه مواضع لا يجوز الصلاة فيها، وإنما تصلى صلاة الجنازة على من لم يصلى عليه أو يصلى على القبر. وهذه الصلاة صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، ما هي إلا دعاء، تكبر وتقرأ الفاتحة وسورة، تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتصلي على وتدعو لهذا الذي توفي، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما وأنت قائم ثم تكبر الرابعة وتسلم. فاتخاذ القبور مساجد خطر جدا على الأمة، وقد أدى إلى استفحال الأمور وطلب الحاجات من أصحاب القبور ودعائهم مباشرة من دون الله تبارك وتعالى، وهذا أمر خطير لا شك، وأمره عظيم بأن يصرف أن تصرف العبادة إلى غير لغير الله عز وجل. في الحديث بلفظ آخر أن عائشة رضي الله عنها لما قالت فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت وقالت هنا يحذر ما صنعوا، في اللفظ الآخر ولولا ذلك أبرز قبره، لماذا لم يدفن صلوات الله وسلامه عليه في البقيع مع بقية أصحابه، مع من توفي من بناته عليه الصلاة والسلام ومع من توفي من أصحابه؟ تقول ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن الناس تأتي وتتردد وتصلي عند القبر النبوي، فأين دفن صلى الله عليه وسلم؟ دفن صلوات الله وسلامه عليه كما دلت على هذا الرواية الصحيحة، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن صلوات الله عليه وسلامه في المسجد، حاشا لله من ذلك أن يفعل ذلك الصحابة. فلما دفن في بيت في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويأتينا إن شاء الله تعالى أن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في البخاري الحديث طلب من ابنه عبد الله أن يستأذن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ليدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لماذا يستأذنها؟ لأنهما مدفونان في حجرة عائشة والحجرة لعائشة، فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي، يعني الموضع الثالث، ولأوثرنه به اليوم على نفسي، فدفن عمر مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم لما كان زمن الوليد بن عبد الملك ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان من متأخري بني أمية، أمر أن تدخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد، وأنكر هذا بعض التابعين وأبوا، لكن بحكم السلطة والقوة نفذ هذا فأدخلت الحجرات. الإشكال في إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، فلما أدخلوها حتى لا يستقبل موضع القبر جعلوا عليه ثلاثة جدران كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني حتى لا يكون موضع القبر موجوداً أمام الناس يصلون إليه مباشرة، وجعلوا جداراً وحرفوا الجدار حتى لا يستقبل القبر. فظن من يجهل الآن ظن أن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في القبر، كيف في المسجد كيف يدفنونه في القبر وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه هنا في الحديث وروحه تقبض صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم بخمس ليال خرج إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه كما تقدم في حديث جرير رضي الله عنه، وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، قبل أن يتوفى بخمس ليالي، وهو في قبض روحه كما في حديث عائشة هنا يحذر من هذا. كيف يفعل الصحابة هذا؟ يستحيل أن يفعل هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محال. لكن لما تأخرت الأمور في بعد أن قبض عدد من الصحابة رضي الله عنهم الصحابة وصار زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان، والوليد قطعا والعبد الملك كلهم ليسوا صحابة وإنما من متأخري بني أمية، الوليد من المتأخرين منهم، فأدخلوا حجرة عائشة رضي الله عنها فظن الظان أن القبر النبوي موجود في المسجد النبوي، وهذا مستحيل أن يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هكذا ينبغي أن يعلم ويعرف أمر هذه المسألة، لأن بعض الناس يقول كيف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل هذا في القبور ثم قبره في المسجد. هذا كلام في توجيه مذمة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاهم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا، لا زمن عمر، لا زمن أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا معاوية. إنما كان هذا في دولة بني مروان، وهي من ضمن دولة بني أمية، بعد أن توفي عبد الملك وتولى الوليد، أدخل الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفينا ذاك الوقت جميعا، وتوفي الصحابة رضي الله عنهم، فأدخل الوليد ابن عبد الملك حجرة عائشة رضي الله تعالى ضمن الحجرات، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه المسألة حتى يعرف الأمر، ولا يظن بالصحابة ما لا يليق، وأنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ما نبههم عليه في آخر حياته. المستحيل أن يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أن الأمر وقع من غير الصحابة فالصحابة براء من هذا، وإنما هو تصرف من الوليد بن عبد الملك. في حديث عائشة رضي الله عنها الأخير أنها أخرجت إليهم كساء وإزارا غليظا، وقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم، بارك الله فيك. لا، اقرأ بعض الأحاديث. نعم،
صلى الله عليه شيخنا. الأنبياء تدفن حيث تقبض، صحة هذا الأثر؟
نعم، هو ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، فروى لهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي يدفن حيث قبض، الموضع الذي قبض الله فيه روح النبي يدفن فيه، فرفعوا الفراش الذي كان عليه في حجرة عائشة ودفنوه، وحفروا له تحت الفراش ودفنوه، هذا سبب كونه دفن في حجرة عائشة، فهذا هو سببه. ذلك حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه لهم، والذي أتذكره أنه ثابت. أما يقول بالنسبة للقبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الصحابة ولا من بني مروان ولا من بني، كل هذه من الدولة العثمانية، ما لها علاقة. القبة التي وجدت هذه ليست من عهد، إنما وجد زمن بني عثمان في الدولة العثمانية متأخرة جدا، ما لها علاقة بزمن السلف أصلا. نعم.
بعض الشيخ حسن الله عليك يضع القبة الآن كشعار للإعلانات دروس أو شيء يكون في الخلفية، والقبة ظاهرة.
ما لها حاجة أصلا، من القباب هذه لا أصل لها، لا في المساجد العادية ولا في غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب اشتمال الصماء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذاك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
ويكون ذلك بالنصب بيعهما.
نعم. وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
نعم، باب بعده.
قال رحمه الله: باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.
هذان البابان يتعلقان بنوع من التعامل مع اللباس، منهي عن هذا التعامل لما فيه من الإشكال الذي يتولد من آثار عدم ستر العورة. يقول رحمه الله تعالى: باب اشتمال الصماء. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. فسرت في حديث أبي سعيد بعده: الملامسة أن يلمس الرجل الثوب بيده ولا يقلبه إلا بذاك. يقول: أي ثوب؟ بعض الأحيان يقول: أي ثوب وقعت يدك عليه ولمسته فهو لك بمئة مثلا. قد يضع يده على ثوب رديء جدا لا يساوي 20 فيقول: الآن أنت لمسته خذه. وقد يضع يده على ثوب نفيس غالي يساوي أكثر من 100 فيقول: هذا وضعت يدي عليه فيأخذه ويدفع 100. هذا ما في التراضي ولا فيه معرفة بالسلعة وثمنها، والواجب أن تكون هذه الأمور عن تراضي وأن تعرف، ويمكن أن يقلب السلعة وينظر فيها من جهة حسنها أو سوئها ثم يقول: هذه حسنة تساوي كذا وتستحق، أو يقول: هذه رديئة لا أريدها، أو يقول: سأشتريها بثمن رخيص. لكن بمجرد اللمس هذا لا يصلح، وإنما لا بد فيه من المعرفة. وهكذا المنابذة، يقول: انبذ إلي ثوبك، يكون معه مثلا ثوب وذاك معه ثوب، انبذ إلي ثوبك ويقول الآخر: وأنا انبذ إليك ثوبي. يكون هذا البيع من غير نظر ولا تراضي. قد يكون الثوب الذي نبذه الأول غاليا ونفيسا، والثوب الذي نبذه الثاني رديء، فكيف يكون هذا الثوب بهذا الثوب، مع أنه لو باع هذا لوجده مثلا بمئة، وإذا باع ذاك وجده مثلا بعشرين. فهذه كلها تؤدي إلى المشاحنات وإلى البغضاء، فجاء الشرع بالنهي عنها، والبيع الذي يكون على بينة وعلى وضوح. وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني أن هذين الوقتين من أوقات النهي، فإذا صلى الإنسان العصر فليس له أن يصلي بعد ذلك حتى تغيب الشمس، وهكذا إذا صلى الفجر فإنه يمكث لا يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد، وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. احتباءه بالثوب الواحد على هذه الطريقة وعلى هذا النحو يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انكشاف عورته، بحيث يحتبي بالثوب ثم يكون هذا الثوب عليه، ولو وقف عليه أحد، لأنه قد جعل الثوب ملتفا عليه، لو وقف عليه أحد وقوفا وليس على فرجه شيء فإنه ينظر عورته، يعني إذا كان متكئا فإن أي واقف عليه يرى عورته. فالاحتباء هو أن يدير الثوب على رجليه وأسفل ظهره، ولا يكون عليه ملابس داخلية تغطي سوءته. أما لو فعل هذا وكان عليه ما يستر عورته من سراويل فلا بأس، لأن العورة مستورة في مثل هذه الحال. أما اشتمال الصماء، فالشيخ رحمه الله يقول إن اشتمال الصماء أن تتلفف بالثوب، فلو تحرك كذا أو كذا لبدت عورته أيضا. هنا يقول فيما يتعلق باشتمال الصماء أن الصماء أن يجعل الثوب على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، إذا جعل الثوب على بعض جسمه يبدو بقية الشق الآخر وفيه عورته. هذا تفسير أن المقصود حفظ العورة. وهناك من قال إن المقصود أيضا، ولا يمنع، أن هذا الشخص الذي تلفف بالثوب على هذه الهيئة لو دهمه شيء وأراد القيام فإنه من آثار ربطه لنفسه هذا الربط، كما لو رأى حية أو عقربة فإنه كالذي ربط نفسه لا يستطيع أن يتصرف. وعلى كل حال هذا النوع قد يجتمع في النهي عنه هذه العلة وهذه العلة، وكل هذه الطرائق لا تحل ولا تجوز، سواء كانت على هيئة اشتمال الصماء أو على الهيئة الأخرى. بارك الله فيك.